الشيطان اللعين غوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أسبغ وضوءه وأحسن صلاته وأدى زكاة ماله وكف غضبه وسجن لسانه واستغفر لذنبه وأدى النصيحة لأهل بيت نبيه فقد استكمل حقائق الإيمان وأبواب الجنة مفتحة له. نعيدهن. من أسبغ وضوءه، هاي سهلة له، سهلة. وأحسن صلاته، هسه إحسان الأفعال، هسه مو إحنا الصلاة عندنا أفعال وأقوال وهذا ارتباط، فيحسن الأفعال والأقوال، مو هذا الشكل الظاهري للصلاة. وأحسن هسه أسبغ وضوءه وأحسن صلاته، هاي اثنين. وأدى زكاة ماله، هاي مرتفع عنا يعني تقريبا، إذا قصد بها الزكاة اللي هي الزكاة هاي الشرعية، لنهاية على مواردها، وإحنا ما عدنا من مواردها. هسه زكاة ماله يعني يخرج من ماله، هاي إن شاء الله نسويها كثيرين. نجي هسه شوية صعبة. وكف غضبه وسجن لسانه واستغفر لذنبه، هاي سهلة ولا؟ يعني كل إنسان يخلي له فد ورد يومي على الأقل، على الأقل فد 500 مرة أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أو بعد كل ذنب يلحق استغفار. وأدى النصيحة لأهل بيته، إن شاء الله هاي إن شاء الله إحنا محققينها. إذا سوى ذن الأمور السبعة فقد استكمل حقائق الإيمان وأبواب الجنة مفتحة له، جعلكم الله من أهلها. كان الكلام في المنهج الرابع من مناهج التفسير العقلي، وهو على ضوء العلم الحديث. وأنهينا الكلام عن ما ذكره المصنف، عن من كان الأمثلة انصبت على تفسير الجواهري أو طنطاوي تفسير الجواهر، وذكر ما يتعلق به، وقلنا هذا منهج جميل وما عندنا مشكلة به، لكن لا أن يعمم ولا أن يقطع بنتائجه، وإنما تكون نتائجه ما يعني ارتبط بالآيات ولا على نحو القطعية. ليش؟ لأن إذا نربط الآية بنظرية وبعدين تنهار هاي النظرية، فعند الناس أنه انهارت منه معها الآية، في حين إحنا فهمنا اللي ربط النظرية مع الآية وليس الله سبحانه وتعالى. هذا
ما قائم على النظرية.
ها الآية ما اجت هي تريد تثبت هاي النظرية، الآية اجت في موضوعها، احنا ربطنا بين الآية وبين النظرية العلمية الموجودة الحديثة. هذا المنهج الرابع اللي تقدم، وصلنا للمنهج الخامس او الصورة الخامسة من صور المنهج العقلي، وهي ما قبل الأخيرة اللي هي التفسير حسب تأويلات الباطنية. الباطنية هذا تعبير او وصف توصف به الفرقة الإسماعيلية. الفرقة الإسماعيلية هي أحد الفرق الإمامية، يعني للمذهب الإمامي الذي يقر بإمامة أهل البيت بفرق كثيرة، واحدة من هذه الفرق هي الإسماعيلية أو الباطنية. دول الإسماعيلية أو الباطنية، شنو سبب تسميتهم بالإسماعيلية؟ أنهم يقولون بإمامة إسماعيل ابن الإمام الصادق سلام الله عليه، ويقولون هو المهدي المنتظر وأنه غاب وينتظرون ظهوره، يتوقفون إلى حد إسماعيل، يقولون بإمامة إسماعيل. ليه سموهم الباطنية؟ لأن رأيهم مشهور بأن القرآن لم يقصد بظواهره، وإنما ظواهره عبارة عن قشور، المقصود منه بواطنه. زين، هسه احنا يعني على نحو الجزئية نقبل هذه الدعوة أنه القرآن فيه ظاهر وباطن، مو نقبل هسه أنه الظواهر قشور وما إلها قيمة، لا، احنا الأصل هو عندنا الظواهر، لكن نقبل أن يكون للقرآن باطن، ما هو هذا الباطن؟ هنا راح يصير اختلاف كلش كبير. يعني احنا احنا الإمامية وكثير من العامة نقول ببواطن القرآن ولا ننفيها، ولكن نقول هذه البواطن بما يتناسب مع الظواهر، او نضطر الى البواطن لمتى؟ اذا خالفت الظواهر الواقع فنلجأ الى البواطن ونؤول. هذا عندنا بمشكلة لو ما عندنا بمشكلة، لكن المشكلة في توجيه هذا الباطن، في جعل ما هو ظاهر في معنى ظاهر واقعي، جعله الى مثلا انت من تجي مثلا للوضوء وتنقله من معنى هذا المعنى معناه الفعلي الى معنى الولاية، وين هاي الانتقالة؟ لا قرين عليها ولا دليل ولا غيره ولا مو. فاحنا ما عندنا مشكلة بالتأويل الباطني، لكن عندنا مشكلة في امرين. الامر الاول نقبل بالتأويل الباطني مع الاخذ بالظواهر. ليش؟ لان الاصل هي الظواهر. هذه نقطة الخلاف الأولى بيننا وبينهم. والثانية أن تكون البواطن ظلا للظواهر، مو البواطن ما لذ وطاب شو تريد تخليه تخلي أو تحرف المعنى الظاهري تماما عما يراد به، وإنما تكون الظواهر البواطن في ظل الظواهر. إذا حققنا ذني صار رأينا إحنا، إذا خالفنا أي واحد من ذني صار رأي من؟ صار رأي الباطنية. راح يذكر لنا المصنف
ضابطين في قبول الباطن.
احنا في قبولنا لبواطن القرآن عندنا ضابطين. الضابطة الأولى أن الأصل ليس الباطن، الأصل هو الظاهر. الثانية عندما نضطر إلى الباطن سيكون الباطن هذا شنو؟ في ظل الظاهر أو ظلا للظاهر، وليس قضية اشتهاء أجعل ما أريد هو هذا الباطن. قال التفسير المنهج الأول اللي هو العقلي خمسة، الصورة الخامسة التفسير حسب تأويلات الباطنية. تطلق لفظة الباطنية ويراد بها الإسماعيلية. ليه سمي الإسماعيلية؟ قلنا لأن يقولون بإمامة إسماعيل بن المبصر، الذين قالوا بإمامة إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق عليه السلام بعد رحيل أبيه. زين. وعرفوا بالباطنية لأخذهم باطن القرآن دون ظاهره، وقد أشبعنا البحث حول عقائد الإسماعيلية في كتابنا بحوثا في الملل والنحل. هذا التقريب من ثمان أجزاء، ومن أفضل ما كتبه الإمامية في هذا المجال. وقلنا بأن إسماعيل ابن جعفر عليه السلام بريء من هذه الوصمة، لم يدعيها هو إسماعيل لنفسه. إسماعيل من يعني من أبناء الأئمة الطاهرين، يعني لم يخالفوا آباءهم ولم يخالفوا أئمتهم تماما، وهو توفي على حياة الإمام الصادق سلام الله عليه. وقلنا بأن إسماعيل ابن جعفر عليه السلام بريء من هذه الوصمة، وإنما هي أفكار موروثة من محمد بن مقلاص المعروف بأبي الخطاب الأسدي وزملائه، مثل المغيرة بن سعيد وبشار الشعيري وعبد الله بن ميمون القداح إلى غير ذلك من رؤساء الباطنية. وهذه الحركة حصلت لمتة؟ حصلت في زمن الإمام الصادق، بحيث تبرأ الإمام الصادق عليه السلام والأئمة المعصومون من بعد الإمام من هذه الفرقة في بلاغات وخطابات خاصة إلى أتباعهم. هاي في بلاغات شنو يقصد بها؟ شنو في بلاغات؟
بلاغات اللي استخرجوها من القرآن الكريم الباطنية، كثير من المواقف
مبالغات.
شوف هذا اللفظ المحتمل اكثر من معنى،
بس والقرينه
احسن في القرينه، بس هذا الى معنى باطني والى معنى ظاهري.
يبالغون؟
لا لا لا، في بلاغات يعني ابلاغات، في ابلاغات. احنا هاي بلاغات يعني كلمة أصلها اثنين، إما إبلاغات أو من البلاغة وجمال الأسلوب. فهنا مقصود البلاغة وجمال الأسلوب هو الإبلاغ والإخبار، في إخبارات هنا مقصود. يعني واضح؟ هذا اللي يفيدنا به علم الاشتقاق. إذا تذكرون كنا علم الاشتقاق وفرق عن علم الصرف شنو هو؟ إنه هاي اللفظة الصرف شدرس يدرس أبنية الكلمة بناها، يفعل فاعل هذا. أما علم الاشتقاق يروح يشوفها هاي عندما تشتق من هذا الجذر ايش راح تقصد، وعندما تشتق من هذا الجذر ايش راح تقصد. مثلا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، هاي أجاءها شنو يعني؟ فاجأها من فاجأة، لو من حصل، لو منين؟ فأجبرها المخاض من الإجبار، واضح؟ فأجاءها المخاض يعني فأجبرها المخاض إلى جذع النخلة، واضح؟ شوف وين واحد دا يدرس جذر الكلمة اللي، واضح؟ هذا يعني شيء بالشيء يذكر. فأنا يقول الأئمة سلام الله عليهم تبرأوا من هذه الفرقة في إبلاغات وخطابات خاصة إلى أتباعهم في هذا الموضوع، ولعنوا الخطابية اللي هم أتباع هذا أبو الخطاب الأسدي اللي هو محمد بن مقلاص، ولم زين عندهم تفسير كامل للقرآن؟ يقول لا، ما لقيت أنا تفسير كامل لهم للقرآن، إنهم آراء مبثوثة في بعض الكتب. ولم نعثر لهم على كتاب تفسيري يفسر القرآن برمته، وإنما حاولوا تفسير الموضوعات الواردة في القرآن، بعض منتثرة يعني في القرآن والأحاديث، وأسموها بباطن القرآن. إن الباطنية وضعوا لتفسير المفاهيم الإسلامية ضابطة ما دل عليها في الشرع من شيء، وهو هاي الضابطة أن للقرآن ظاهرا وباطنا، وهذا نوافقهم به على نحو هذا المصطلح، بس إيش راح نختلف في محتوى المصطلح، واضح؟ والمراد منه باطن، والمراد يعني من نزول القرآن شنو الله اللي يريده، ظاهره لو باطنه؟ والمراد من القرآن باطنه دون ظاهره المعلوم من اللغة، ونسبة الباطن إلى الظاهر. زين شنو فائدة الباطن؟ يقول كما تستفاد من القشور، القشور تستفاد منها، ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة اللب إلى القشر، وإن باطنه يؤدي إلى ترك العمل بظاهره. فمن تجيك مثلا الآية مال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وراح نشوف هسه شلون راح يأولونها، يقول هنا الصلاة شنو واغسلوا وجوهكم شنو كذا، يقول هذا الظاهر ما يكفي بعد، أخذ بالبواطن. واستدلوا على ذلك أن للقرآن ظاهرا وباطنا، وأن الباطن هو المطلوب وأن الظاهر ليس مطلوبا بهذه الآية. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وعلى ضوء ذلك فقد أولوا المفاهيم الإسلامية بالنحو الآتي. أولا الوضوء، أي آية تذكر الوضوء فهي تذكر شنو؟ موالاة الإمام. أي آية تذكر التيمم فهي تريد الأخذ المأذون عند غيبة الإمام الذي هو الحجة. ثلاثة والصلاة عبارة عن الناطق الذي هو الرسول، بدليل قوله تعالى من سورة العنكبوت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والرسول هو ينهى عن الفحشاء والمنكر، إذن الصلاة مقصود بها ليس هذه الأفعال وإنما مقصود بها الرسول. أربعة الغسل هو تجديد العهد، فمن أفشى سرا من أسار آل محمد من غير قصد وأفشاء السر عندهم على هذا النحو هو معنى الاحتلام. خمسة الزكاة هي تزكية النفس بمعرفة ما هم عليه من الدين. ستة الكعبة هي النبي لأن أمروا بالقصد له، والباب هو علي سلام الله عليه. ثمانية الصفا هو النبي، والمروة علي، والميقات الناس أو الإناث حسب ما أدري شنو يقصد به. 11 والتلبية إجابة الدعوة، والطواف بالبيت سبعا موالاة الأئمة السبعة. 13 والجنة راحة الأبدان من التكاليف. 14 والنار مشتقتها بمزاولة يعني مشقتها بمزاولة التكاليف. هذا بعض المفاهيم الإسلامية اللي وردت في القرآن اللي أولوها هم بما يرونه. يقول هذا ما نقلناه من كتاب المواقف، وإن كنت في شك مما ذكرناه فنحن نقل مما العفو ذكره صاحب المواقف باعتبار أنه صاحب المواقف، هذا الأيجي مو إمامي، فإذا تشك بما ذكرناه راح ننقل لك من كتاب واحد الإسماعيلي، ننقل شيئا من تأويلاتهم من كتاب تأويل الدعائم للقاضي النعمان الذي كان قاضي قضاة الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، هذا الذي أنشأ القاهرة وجامعة الزهراء أو جامعة الأزهر هي بعدين سموها الأزهر، هي أول ما سميت الزهراء. وهذا الكتاب يضم في طياته تأويل الأحكام الشرعية بدءا بالطهارة والصلاة وانتهاء بكتاب الجهاد، فقد أول كل ما جاء في هذه الأبواب من العناوين والأحكام، وطبع الكتاب في مطبعة دار المعارف في مصر، وإليك نزرا من هذه التأويلات. جاء في كتاب تأويل الدعائم عن الباقر عليه السلام: بني الإسلام على 7 دعائم، وإحنا عندنا اللي مذكور في كتبنا الحديثية 5، بني الإسلام على 5، فمنها الولاية وهي أفضل، وبها وبالولي ينتهى إلى معرفتها، والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد، فهذه كما قال عليه السلام دعائم الإسلام وقواعده وأصوله التي افترضها الله على عباده. ولها في التأويل الباطني أمثال، نجهز هذه السبعة شنو تأويلاتهن اللي ذكرهن الإمام ذكرهن عناوين، إلهن تأويلات باطنية؟ إيه إلهن تأويلات باطنية. فالولاية مثلها مثل آدم عليه السلام، لأنه أول من افترض الله عز وجل ولايته وأمر الملائكة بالسجود له، والسجود همين شنو معناه؟ مو معناه هذا الفعل، لا، معناه الطاعة، وهي الولاية، ولم يكلفهم غير ذلك، ما كلفهم بعد بالصلاة لآدم أو كلفهم بالاتباع لآدم أو غيره، وإنما كلفهم بالسجود لآدم، والسجود معناه هو الولاية له والخضوع التام. ولم يكلفهم غير ذلك فسجدوا إلا إبليس كما أخبر تعالى في القرآن. فكانت المحنة بآدم، شنو هي المحنة بآدم؟ يعني الاختبار بآدم بالولاية. وكان آدم مثلها، ولا بد لجميع الخلق من اعتقاد ولايته، ومن لم يتوله لم تنفعه ولاية من تولاه من بعده، إذا لم يدن أو يدن بولايته ويعترف بحقه، وبأن أصل من أوجب الله ولايته من رسله وأنبيائه وأئمة دينه هو أولهم وأبوهم. فإذن نعم، هذا السجود هو آدم وهو الولاية. الطهارة مثلها مثل نوح عليه السلام، وهو أول مبعوث ومرسل من قبل الله لتطهير العباد من المعاصي والذنوب. فمهمة نوح كانت شنو؟ بعد أن يعني قابيل أفسد في الأرض وانتشر أبناؤه وبدأوا ينشرون الفساد في الأرض، أجا هسه وقت التطهير، اللي من قام به؟ نوح. فنوح هو التطهير، هو الطهارة. فبعد نؤول كل كلمة طهارة بنوح، وهو أول مبعوث ومرسل من قبل الله لتطهير العباد من المعاصي والذنوب التي اقترفوها ووقعوا فيها من بعد آدم عليه السلام، وهو أول ناطق من بعده، وأول أولي العزم من الرسل أصحاب الشرائع. وجعل الله آياته التي جاء بها، شنو جعلها؟ بعد الطهارة هو الطهارة، فأول يعني مستند من مستندات الطهارة شنو؟ الماء. فجعل الماء هي آياته التي الذي جعله للطهارة وسماه طهورا. زين، الصلاة مثلها مثل إبراهيم، وهو الذي بنى البيت الحرام ونصب المقام، فجعل الله البيت قبلة والمقام مصلا. الزكاة مثلها مثل موسى، وهو أول من دعا إليها وأرسل بها، قال تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. فإذا موسى بما أنه كانت مهمة الدعوة إلى التزكية فهو الزكاة. والصوم مثله مثل عيسى، وهو أول ما خاطب به أمه، يعني باعتبار أنها قاعد ينقل نص من هذا القاضي هنا المصنف، فما تصرف بعبارته، وهو أول ما يقول هذا الهو يا هو جبرائيل. والصوم أول ما نادى به جبرائيل لأم عيسى سلام الله عليه، هو المنادى عيسى، بس هنا المصنف يقول هو جبرائيل، هو اللي أمرها بالصوم هو جبرائيل. زين، مثله مثل عيسى، وهو أول ما خاطب به أمه أن تقول لمن رأته من البشر، وهو قوله الذي حكاه تعالى عنه: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إنني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وكان هو كذلك يصوم دهره، ولم يكن يأتي النساء فبما أنه هو يعني أجاب بصيام وكان يصوم دائما وما يأتي النساء، فإذا هو الصوم، وإذا عند الصوم لا يصح مقاربة النساء، كما لا يجوز للصائم أن يأتيهن في حال صومه. شوف شوف يعني وين هاي شلون صفر بعيد عن العلمية تماما. والحج مثله مثل محمد صلى الله عليه وآله، وهو أول من أقام مناسك الحج وسن سنته، وكانت العرب وغيرها من الأمم تحج البيت في الجاهلية ولا تقيم شيئا من مناسك الحج، كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله ما كان وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية وكانوا يطوفون به عراة، فكان أول شيء نهاهم عنه صلى الله عليه وآله ذلك اللي هو الطواف عري، فقال في العمرة التي اعتمرها قبل فتح مكة بعد أن أودع أو العفو وادع أهلها، يعني شلون سووا ياهم هدنة وهم مشركون، إيش قال أول شيء يكون يسوونه؟ لا يطوفن بعد هذا بالبيت عريان أو ولا عريانة، وكانوا قد نصبوا حول البيت أصناما لهم يعبدونها، فلما فتح الله مكة كسرها وأزالها وسن لهم سنن الحج ومناسكه وأقام لهم بأمر الله معالم الحج وافترض فرائضه، وكان الحج خاتمة الأعمال المفروضة، وكان هو صلى الله عليه وآله خاتم النبيين، فلم يبق بعد الحج من دعائم الإسلام غير الجهاد، وهو مثل سابع الأئمة سلام الله عليه الذي يكون سابع أسبوعين الأخير الذي هو صاحب القيامة. يعني ما المهدي سابع أسبوعين يعني 14، شون سابع الأئمة شون سابع أسبوعين ما أدري يعني هاي. فهذني السبعة اللي نادى بهن المال باقر، شفتوا شون رتبهن هذا النعماني. زين هذا انتهى كلام النعماني، عرضنا المصنف انه شلون هم يؤولون الظواهر وخصوصا المفاهيم الإسلامية اللي واردة بالقرآن أو واردة في أحاديث أهل البيت. تقبلون هيك تأويلات؟ ها؟
هي فروع الدين
اي فإن ذني فروع الدين أو دعائم الدين هاي التأويلات قريبة إلها، إلها علاقة بها، لو هذا جر ما يريد إلى ما يريد.
ما أخذنا الظاهر والأصيل يعني
راح الظاهر أصلا لغينا الظاهر ورحنا شنو نأتي بتأويلات من عندنا. زين هسه يجي إلى الشهرستاني صاحب كتاب مفاتيح الأسرار وكتب أخرى، صاحب كتاب الملل والنحل، يقول هذا هو إمامي مو سني، ولكن كان يتستر لأن كانت التهمة من تتهم أنك إمامي أو شيعي أو رافضي، فهذا إما يكون مدعاة للقتل أو يكون مدعاة للنبذ، وكثيرا ما سمعتم أنه ابن حجر وغيرهم من يريدون كتبهم الرجالية من يريدون يتكلمون عن واحد يكيلون له المديح وأنه ثقة وكذا وكذا وكذا، وبالأخير يقول عنه ولكنه رافضي خبيث فلا يؤخذ منه. فبعضهم كان يخاف من هذا الأمر، أما يخاف على عمره أو يخاف أنه ما حد يأخذ منه، فكان يداري يعني يخفي تشيعه. بس كلهم شيعة إمامية اثنا عشرية لا، أكبيهم إسماعيلية أكبيهم كيسانية وهكذا. فهذا الشهرستاني كان من الإسماعيلية، شلون يقول هو المصنف لقيت بعض القرائن تدل على أنه هو من الإسماعيلية الباطنية، لأن السنة لا يقولون بالباطن كما يقول به الإسماعيلية. قلنا عمل السنة هم يقرون بأن القرآن باطنا مو، وهم يتفقون ويانا على ذن الضابط، يعني الأولى أن الأصل في الكلام شنو؟ الظواهر، وأننا إذا اضطررنا إلى البواطن فالبواطن لازم تكون ظل للظواهر وليس باطن بعيد عن الظاهر. زين يقول هنا مع الشهرستاني في كتابه مفاتيح الأسرار: الرأي السائد في مذهب الشهرستاني المتوفى 548 اللي هي نفس سنة وفاة
الطوسي
47 أجل للنجف، وقبل 100 سنة من 47 447 أجل للنجف، يا المتوفى 548 من علمائنا الإماميين يا المفسر الثاني اللي عندنا بعد الطوسي شيخ الطبرسي. شيخ الطبرسي متوفي 548 وقبله بعشر سنوات منه متوفي. لا مو قلنا احنا دولة مفاصل لازم واحد يحفظهم هسه بس الاسماء الفيصلية. الزمخشري، الزمخشري 38 صاحب مجمع البيان 48 وهسه الشهر الثاني بكيفك تحفظ الشهر الثاني. لا بس احنا دولة المهمين خاصة في مجال التفسير في مجال علوم القرآن كون دولة نحفظهم. ليش؟ لان دولة من اجوا شون غيروا المسار، بدأوا شيء جديد او شلون طلعوا للسماء بشيء جديد وهكذا. هسه هنا يقول رأي السائد في مذهب الشهرستاني انه سني اشعري يدافع عن السنة على ضوء المذهب الاشعري، وقد قمنا بترجمة حياته في موسوعتنا بحوث في الملل والنحل على ضوء تأليفاته. يعني يقول انا رحت تأليفاته وعلى اساسها بينت مذهبه على ضوء تأليفاته لا سيما كتابه المشهور الملل والنحل، غير أن وقفنا على كتابه في تفسير القرآن اللي أسماه مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار. يقول من رحت من انطبع كتابه هذا التفسير وباوعت فيش لقيته باطني، وبما أنه باطني فإذا هو شنو باطني بهذه بمعنى هذه الباطنية، مو باطني بمعنى ذن الضابطين، وإنما باطني بمعنى يلغي الظواهر ويقول في الباطن ما يشاء. فوجدت إسماعيلي فنا يقول غير أن وقفنا على كتابه في تفسير القرآن لهذا اسمه الذي طبع عام 1409 في طهران على نسخة وحيدة منه، يعني لقينا مخطوطة وحيدة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، وقد تصفحنا بعض فصول التفسير ووقفنا من هذا التفسير ومن خلال القرائن اللي بيه وقفنا على أنه إسماعيلي يتستر بغطاء التسنن، ولكنه إسماعيلي غير متطرف فيأخذ بظواهر القرآن وفي الوقت نفسه يطلب له تأويلا تنسجم مع الفكر الإسماعيلي. يقول بس هو مو كلش يرفض الظواهر، لا يأخذ بالظواهر بس من يروح للبواطن يخلب كيف.
هذا مو دليل على
الإسماعيلي، يقول ذني قرائن ما قال هو أنه هذا دليل ذني وغير هنا اللي ذكر أنه هذا واحد يريد يراجع بالمليون النحل يشوف تكفي هاي القرائن للقول أنه إسماعيليون أو لا. بعد أنت والمصنف يقول في مقدمته، يا هو اللي يقول الشهرستاني يقول في مقدمة كتابه هذا مفاتيح الأسرار، لقد كانت الصحابة متفقين على أن علم القرآن مخصوص بأهل البيت عليهم السلام، وهذا يا هو اللي يقول به الرأي بس الإمامي يقولون أن التفسير محصور بأهل البيت، مو غيرهم شي يقولون. يقولون لا، إما حالهم حال أي واحد من الصحابة أو أصلا ما لهم ذيش القيمة. ليش؟ لأن لم يكونوا متخصصين مثل التابعين أو مثل بعض الصحابة المتخصصين بالتفسير.
بس أكو ناس يعني من السنة يقول على أنه علي بن أبي طالب لا يقاس
بالبقية،
أما البقية
فالتفضيل بينات. أي علي بن أبي طالب، بينما هنا هو قاعد ينقل هسه ولبسها كلام الصحابة. إحنا ما عدنا من الصحابة قليلين اللي يقولون بأن أهل البيت هم الأصل في التفسير، مو هو لبسها. شوفوا إيش قاعد يقول لك، قاعد شلون يضيع على روحه. فنانا من قال ينقل عن الصحابة حتى يقولون إذن هو عند الأصل قول الصحابي، وبما أنه ثبت عنده قول الصحابي أن أهل البيت مقدمون في التفسير فانه مو امامي. واضح قاعد يشوف، هو يقول قاعد اقرا ما تحت السطور ما بين السطور. فنان يقول لقد الشهرستاني لقد كانت الصحابه رضي الله عنهم متفقين على ان علم القران مخصوص باهل البيت عليهم السلام، اذ كانوا يسالون علي بن ابي طالب هل خصصتم اهل البيت دوننا بشيء سوى القران، وكان يقول لا ما عندنا بس القرآن احنا اهل البيت سلام الله عليهم، لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة الا بشيء واحد انا خصصت به وهو بما في قراب سيفي، يعني بسيفي بشجاعتي. فاستثناء القرآن بالتخصيص دليل على اجماعهم، يعني هنا من سلوا اهل البيت انتم مختصين بشيء، ما رأيك السؤال انتم مختصين بشيء، هذا سؤال عن من؟ عن خصائص اهل البيت. ومرة لا يقولوا لهم أنتم اختصصتم بشيء غير التفسير، معناه أنه التفسير مش مقرين إحنا. فهنا يقول فاستثناء القرآن بالتخصيص دليل على إجماعهم بأن القرآن وعلمه وتنزيله وتأويله مخصوص بهم. ولقد كان حبر الأمة عبد الله بن عباس مصدر تفسير جميع المفسرين. وصدق أنت من ترجع قصة المفسرين العامة وكثير من كتب العامة اللغوية وغيرها تلقى عنده الأصل منه ابن عباس. وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله بأن قال هاي نحط لها راء سول بأن قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فتلمذ لعلي عليه السلام حتى فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن الأصل بالتفسير من هو علي وأهل بيته. ولقد كنت على حداثة سني هسأل ياهو اللي يتكلم شهرستان أسمع تفسير القرآن من مشايخي سماعا مجردا حتى وفقت فعلقته على أستاذي ناصر السنة أبي القاسم سلمان بن ناصر الأنصاري تلقفا كذا. هاي إذا تلقاها مرات بالكتب كذا يعني شنو يعني هو كاتب هيك ما قاعد نفهمها واضح. ثم أطلعتني مطالعات كلمات شريفة عن أهل البيت عليهم السلام وأوليائهم على أسرار دفينة وأصول متينة في علم القرآن. وناداني من هو في شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة الطيبة يا أيها يعني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فطلبت الصادقين طلب العاشقين فوجدت عبدا من عباد الله الصالحين كما طلب موسى عليه السلام مع فتاه فوجد عبدا من عبادنا آتيناه من عندنا هي من لدنا مو وعلمناه من عندنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فتعلمت منه مناهج الخلق والأمر ومدارج التضاد والترتيب ووجهي العموم والخصوص وحكمي المفروغ والمستأنف. فشبعت من هذا المعاء الواحد يعني يقول شبعت أمعائي من هذا الأمر دون الأمعاء التي هي مآكل الضلال ومداخل الجهال. وارتويت من شرب التسليم بكأس كان مزاجه من تسنيم فاهتديت إلى لسان القرآن اللي هو نظمه وترتيبه وبلاغته وجزالته وفصاحته وبراعته. ثم إنه بعدما يشير إلى أن القرآن بحر لا يدرك غوره أو لا يدرك غوره ولا يدرك ساحله والسباحة في هذا البحر كان مقرونا بالخطر يقول هسه نرجع الكلام الشيخ الثاني فوجدت الحبر العالم فاتبعته على أن يعلمني مما علم رشدا وآنست نارا فوجدت على النار هدى. فنقلت القراءة والنحو واللغة والتفسير والمعاني من أصحابها على ما أوردوه في الكتب نقلا صحيحا من غير تصرف فيها بزيادة أو نقصان سوى تفسير مجمل أو تفسير مجمل أو تقصير مطول. وعقبت كل آية بما سمعت فيها من الأسرار من البواطن وتوسمتها من إشارات الأبرار. ولقد مر على الخوض فيها فصول في علم القرآن هي مفاتيح العرفان وقد بلغت 12 فصلا قد خلت عنها سائر التفاسير. يعني هاي اللي جبتهن أنا الأسرار ما لقيتهن بتفاسير وإنما هاي من أستاذي ومن تفكري أنا الخاص وعرفانياتي. قد خلت عنها سائر التفاسير وسميت التفسير بمفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار. وأستعيذ بالله السميع العليم من القول فيها برأي واستبداد دون رواية وإسناد والخوض في أسرارها ومعانيها جزافا وإسرافا دون العرض على ميزان الحق والباطل وإقامة الوزن بالقسط وتقرير الحق وتزييف الرأي المقابل له. بعد يبدأ بالتفسير المصنف راح يذكر بعض النماذج منين من الفصل الثامن. قلنا كم فصل هو الكتاب 12 بلغت 12 فصلا. المصنف هنا يقول ثم أنه بعد في الفصل الثامن معنى التفسير يبين معنى التفسير والتأويل وبما أنه لا لأكثر كلامه مسح من الحق يقول أنا هسه أقبل بعض كلامه. ليش؟ لأن قدمت إيش قلت هو يأخذ بالظواهر لكن أكو عنده مشكلة وين في توجيه البواطن فيقول راح أذكر كلامه ما أتحرج من عنده. وبما أن لأكثر كلامه مسحة من الحق نأتي به. يقول ثم التأويل المذكور في القرآن على أقسام منها تأويل الرؤيا. وين موجود هذا؟ هذا تأويل رؤياي من قبل يعني هذا توجيه الرؤيا. ومنها تأويل الأحاديث ويعلمك من تأويل الأحاديث. ومنها تأويل الأفعال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ومنها الرد إلى العاقبة، هل ينظرون إلا تأويله يعني إرجاعه إلى أوله، ومنها الرد إلى الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وأحسن إرجاعا يعني وردا. ومنها تأويل المتشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي القرآن أحكام المفروغ وأحكام المستأنف وأحكام متقابلات على التضاد وأحكام متفاصلات على الترتيب، فرؤية المستأنف هو الظاهر والتنزيل والتفسير، ورؤية حكم المفروغ هو الباطن والتأويل والمعنى والحقيقة. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. هاي نهاية الكلام. المصنف هنا يقول فهذا المقطع من كلامه يبين موقفه من تأويل القرآن. يقول ذني اللي واضحات ذني ظواهرة، ما عندنا به المشكلة. الما واضحات إن بواطنا ذني كون إحنا نجيبهن إحنا نرسخ بهن. فهذا المقطع من كلامه يبين موقفه من تأويل القرآن، فالأسرار التي يودعها في تفسيره إن كان مستندا إلى نص معتبر. زين راح تسألنا نأخذ الكتاب لو ما نأخذ؟ المصنف يقول بما أنه هو ليس متطرفا فشوف رأيه، إذا أكو فالدليل عليه أخذ، وإذا ما أكو دليل أرفض. فهذا المقطع من كلامه يبين موقفه من تأويل القرآن، فالأسرار التي يودعها في تفسيره إن كان مستندا إلى نص معتبر فهو مقبول، وإلا فيرجع إلى التفسير بالرأي. ومن أراد أن يقف على منهج تفسيره وتأويله فلينظر إلى تفسير قوله سبحانه وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلاحظ هذه الصفحات من التفسير المذكور. يقول أنا أعتذر من الأطناب في هذا الأمر. هذا فيما يتعلق بالتفسير بحسب تأويلات الباطنية. نكمل تأويلات الصوفية لو نؤجله إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.